لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامج إذاعة الفاتيكان والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع radiovaticana.va.
لمناسبة مغادرة البابا فرانسيس مستشفى جيميلي الأحد 23 من أذار مارس، أراد كل من رئيسة جامعة القلب المقدس الكاثوليكية إلينا بيكالي ورئيس مؤسسة مستشفى أغوستينو جيميلي الجامعية دانييلي فرانكو إصدار بيان مشترك باسم ما وصفاها بعائلة الجامعة والمؤسسة، تضمن في البداية الإعراب عن أطيب التمنيات لقداسة البابا خلال فترة النقاهة القادمة. وأراد البيان من جهة أخرى توجيه الشكر إلى الأب الأقدس على ما وصفها الرئيسان بشهادته التي لا نظير لها خلال فترة إقامته في المستشفى. وتبع البيان مشيرا إلى أن الكثير من المرضى قد وجدوا انعكاسا لهم في المعاناة التي أراد البابا فرانسيس تقاسمها ولم يرغب في إخفائها، ما يؤكد الإنسانية الكبيرة التي تميز تعليم الحبر الأعظم. وأكد البيان أن أطباء المستشفى وممرضيه قد عبروا بشكل مثالي عن احترافهم وتفانيهم وإنسانيتهم، انطلاقا من الدعوة من أجل رعاية يطبعها الشغف حسب كلمات البابا فرانسيس. وأراد رئيس الجامعة والمستشفى في هذا السياق توجيه الشكر الكبير والصادق إلى الأطباء والممرضين على تقديمهم رعاية عالية الجودة مثلما يفعلون بشكل يومي مع جميع المرضى المكلين إليهم. وختم البيان الصادر عن جامعة القلب المقدس الكاثوليكية ومؤسسة مستشفى أغوستينو جيميلي الجامعي مؤكدا التعبير بمشاعر الفرح والمحبة البنيوية عن الشكر للبابا فرانسيس وقرب جماعة الجامعة والمستشفى من قداسته والصلاة من أجله. في مقال افتتاحي نشر أمس الأحد 23 من أذار مارس، تحدث مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية أندريا تورنيلي عن مغادرة البابا فرانسيس المستشفى أمس تحديدا، وذلك بعد 38 يوما، أي منذ توجه قداسته إلى مستشفى جيميلي في 14 من شباط فبراير. ووصف تورنيلي هذه الفترة بأسابيع صعبة بالنسبة لمريض يبلغ من العمر 88 عاما مصاب بالتهاب رئوي مزدوج. وذكر مدير التحرير بأن التقارير الطبية لم تخفي خطورة الوضع أو الأزمات التي مر بها قداسة البابا خلال فترة بقائه في المستشفى أو كون الحالة معقدة، إلا أن هذه الأيام، تابع أندريا تورنيلي، كانت مرافقة في المقام الأول بصلوات كثيرة من أجل صحة البابا فرانسيس. وتعددت هذه الصلوات ما بين فردية وجماعية، صلاة المسبحة الوردية واحتفالات إفخارستية. ورد مدير التحرير لفت الأنظار إلى أن من صلوا من أجل تعافي قداسة البابا لم يكونوا الكاثوليك فقط أو المسيحيين وحدهم، فقد صلى من أجله رجال ونساء من ديانات أخرى، بل وتلقى البابا تمنيات الكثير من الأشخاص غير المؤمنين. وتابع أندريا تورنيلي أننا قد عشنا مع أسقف روما أيام المعاناة الطويلة هذه وانتظرنا وصلينا. وأضاف أننا قد تأثرنا حين أراد البابا فرانسيس في 6 من أذار مارس أن يوصل إلى الجميع صوته المتعب، وذلك من أجل توجيه الشكر إلى والاتحاد مع المؤمنين الذين يرفعون الصلاة في ساحة القديس بطرس ومن هم في اتصال من جميع أنحاء العالم. وقد شعرنا بالطمأنينة حين رأينا الأحد 16 من أذار مارس للمرة الأولى صورة للبابا فرانسيس، وإن كانت قد التقطت من الخلف وهو يصلي بعد أن شارك في الاحتفال بالقداس الإلهي في الكابيلا الملحقة بغرفته في مستشفى جيميلي. واليوم تابع مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية، وبعد الكثير من القلق ولكن أيضا الكثير من الثقة في تصميم من يهبنا الحياة في كل لحظة ومن يمكنه أن يدعونا إليه في أي لحظة، اليوم تمكننا من أن نرى البابا مجددا، ومرة أخرى نلنا بركته في يوم عودته إلى الفاتيكان. ووصل تورنيلي أن البابا فرانسيس قد ذكرنا من غرفته كمريض في مستشفى بأن الحياة تستحق أن تعاش في كل لحظة، وأنها يمكن أن تطلب منا في أي لحظة. لقد ذكرنا بأن المعاناة والضعف يمكنهما أن يكونا فرصة للشهادة للإنجيل، لإعلان إله صار بشرا وتألم معنا قابلا بأن يموت على الصليب. وختم أندريا تورنيلي مقاله: إننا نوجه الشكر إلى قداسة البابا فرانسيس على قوله لنا أن الحرب تبدو من غرفة المستشفى أكثر عبثا، وأن علينا نزع السلاح لا أن نعيد التسلح مكدسين الترسانات بأدوات موت جديدة. إننا نشكر البابا على صلاته وعلى هبته معاناته من أجل السلام المهدد اليوم. مرحبا بعودتكم أيها الأب الأقدس.
في وقت استعاد فيه الجيش السوداني السيطرة على بعض المواقع في العاصمة الخرطوم، ووسط استمرار هجمات قوات التدخل السريع في دارفور، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المتحدث بلسان النازحين السودانيين في إيطاليا آدم نور محمد، الذي قدم صورة عن الأوضاع الراهنة في بلاده، لافتا إلى أن السكان يفتقرون إلى المياه والطعام والأدوية، فيما يتواصل تدفق الأسلحة التي يدفع ثمنها من عائدات الذهب السوداني. الأنباء الواردة من السودان تتحدث عن معارك عنيفة في العاصمة الخرطوم بين الجيش النظامي وقوات التدخل السريع في إطار الصراع المسلح الدائر في البلاد منذ 15 من أبريل نيسان 2023 بين القوات النظامية بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان والميليشيات الموالية لمحمد حمدان دغلو. وقد أعلن الجيش أنه استعاد السيطرة على القصر الرئاسي، فيما تحدثت قوات التدخل السريع عن هجوم شنته أسفر عن مقتل عشرات الجنود السودانيين، وقد قتل في المواجهات 3 صحفيين يعملون لحساب محطة التلفزة الرسمية. في حديث لموقعنا الإلكتروني قال آدم نور محمد إن المواطنين يرفضون تقسيم السودان لأن هذا الأمر سيولد المزيد من الآلام والمعاناة. وأوضح أن قوات التدخل السريع قامت مؤخرا بتشكيل حكومة مصغرة، لكنها لا تحظى باعتراف السودانيين المقيمين والمغتربين على حد سواء. ولفت إلى أن هذه الميليشيات متواجدة في إقليم دارفور، وقد شنت خلال الأسبوع الماضي هجوما واسع النطاق في شمال الإقليم على مقربة من الحدود الليبية، استخدمت خلاله مئات الآليات وأقدمت على ارتكاب مجازر ذهب ضحيتها مئات المواطنين المدنيين، لكن الجيش النظامي تمكن لاحقا من صد هذا الهجوم. وقد أسفرت سنتان من القتال عن سقوط عشرات آلاف القتلى، مع أنه يصعب التأكد من العدد الفعلي نظرا لانعدام الأمن في العديد من المناطق السودانية. المهجرون داخل البلاد يقدر عددهم ب12 مليونا، فيما لجأ 3 ملايين آخرين إلى خارج البلاد، لا سيما إلى تشاد، مصر وجنوب السودان. وقد أعلنت الأمم المتحدة أن الأزمة السودانية هي اليوم أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعاني مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، و320,000 يعانون من الجوع. عن هذا الموضوع قال الناشط السوداني المقيم منذ 20 سنة في إيطاليا: إن ظروف الحياة هناك صعبة جدا، موضحا أنه قدم من غرب دارفور وأن والدته تقيم حاليا في أحد مخيمات النازحين في تشاد المجاورة. وأضاف أن مخيما للنازحين تعرض مؤخرا لهجوم مسلح على أراضي تشاد، كما حصل في مخيم زامازام في شمال دارفور، حيث يفتقر الأشخاص إلى المياه والطعام، مؤكدا أن الميليشيات تمنع أيضا وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين، وهم مسنون وأطفال ونساء يواجهون خطر الموت نتيجة النقص في الطعام والأدوية. هذا واتهم طرفا النزاع بارتكاب جرائم حرب، فيما وجهت إلى قوات التدخل السريع تهمة ارتكاب عمليات إبادة، اتهامات يقول طرفان إنها عارية من الصحة، في وقت يستمر فيه تدفق الأسلحة إلى السودان في إطار تقاطع من التحالفات الدولية، إذ يتحدث المحللون عن تورط روسيا، إيران ودول عربية. وقال الناشط السوداني بهذا الصدد إنه تم العثور مؤخرا على شحنات للأسلحة مخبأة داخل المساعدات الإنسانية، وثمة وثائق تثبت ذلك. وأضاف أن الأسلحة كانت في البداية تصل من تشاد ومن هناك تدخل إلى غرب دارفور، أما اليوم فباتت تصل من جنوب السودان. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني دعا آدم نور محمد الجماعة الدولية إلى عدم نسيان السودان، مذكرا بأن البابا فرانسيس رفع صوته وطلب في أكثر من مناسبة أن يصلي المؤمنون على نية السلام في العالم، وذكر أيضا السودان.
لقد أحرزت اليونيسف على مدى السنوات 25 الماضية تقدما كبيرا في معالجة أزمة سوء التغذية لدى الأطفال في العالم، فمنذ عام 2000 انخفض عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية المزمن بمقدار 55 مليون طفل أو الثلث. وبحلول عام 2024 وصلت اليونيسف وشركائها إلى 441 مليون طفل دون سن الخامسة بخدمات الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية، في حين يتلقى 9.3 مليون طفل علاجا للهزال الحاد وغيره من أشكال سوء التغذية الحاد الوخيم. وقد أمكن إحراز هذا التقدم بفضل التزام الحكومات وسخاء المانحين، بما في ذلك المانحون من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية الذين كان دعمهم الثابت حاسما في الوقاية من سوء التغذية لدى الأطفال وعلاج سوء التغذية لدى الأطفال على نطاق عالمي. واليوم يتم التراجع عن هذه الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس، حيث يواجه الشركاء في مجال الإنساني والتغذية أزمة مختلفة ومتفاقمة، وهي الانخفاض الحاد في تمويل عملنا المنقذ للحياة. ولا تكمن المشكلة في حجم التخفيضات فحسب، بل تكمن المشكلة أيضا في الطريقة التي تم بها هذا الانخفاض في بعض الحالات بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مما لا يترك لنا الوقت الكافي للتخفيف من أثر ذلك على برامجنا الخاصة بالأطفال. في وقت سابق من هذا الأسبوع شاهدت بنفسي عواقب أزمة التمويل من خلال زيارة لمنطقة عفار في شمال أثيوبيا ومايدوغوري في شمال شرق نيجيريا. وبسبب نقص التمويل في كلا البلدين قد يفقد حوالي 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. في وقت لاحق من هذا العام إمكانية الحصول على العلاج مما يعرضهم لخطر الموت المتزايد في عفار وفي منطقة معرضة للجفاف والفيضانات المتكررة. قمت بزيارة فريق الصحة والتغذية المتنقل الذي يقدم خدمات منقذة للحياة لمجتمعات الرعاة في المناطق النائية التي لا توجد فيها عيادات صحية، وتؤدي هذه الفرق دورا حيويا في تزويد الأطفال بالرعاية المنقذة للحياة بما في ذلك علاج الهزال الحاد والتطعيمات والأدوية الأساسية. بدون هذه التدخلات الحيوية تكون حياة الأطفال في خطر. تعمل حاليا 7 وحدات فقط من أصل 30 وحدة صحية وتغذوية متنقلة تدعمها اليونيسف في عفار، وهذا نتيجة مباشرة لأزمة التمويل العالمية. وفقا لتقديرات اليونيسف، بدون مصادر تمويل جديدة ستنفذ الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام لدى اليونيسف في شهر أيار مايو لعلاج الأطفال الذين يعانون من التقزم الشديد، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على ما يقدر بحوالي 74 ألف طفل في أثيوبيا يحتاجون إلى العلاج كل شهر. أما في نيجيريا حيث يحتاج حوالي 80 ألف طفل شهريا إلى العلاج، فقد تنفذ الأغذية الجاهزة للتغذية العلاجية بين هذا الشهر ونهاية شهر أيار مايو. ومع ذلك لا يمكن أن ينصب التركيز فقط على أغذية الرطف أو على علاج الطفل عندما يصاب بسوء التغذية الحاد. يجب أن توفر البرامج خدمات لمنع إصابة الأطفال بسوء التغذية في المقام الأول، بما في ذلك دعم الرضاعة الطبيعية والحصول على المكملات الغذائية الدقيقة مثل فيتامين آ، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية التي يحتاجونها لأمراض أخرى. هذا وتتجاوز أزمة التمويل حدود أثيوبيا ونيجيريا، فهي تحدث في جميع أنحاء العالم، والأطفال أكثر ضعفا هم الذين يدفعون الثمن. ويتمثل مصدر القلق المباشر الأكبر في أن توقف أنشطة اليونيسف المنقذة للأرواح لفترة وجيزة سيعرض حياة ملايين الأطفال للخطر في وقت تشتد فيه الاحتياجات أصلا. وتقدر اليونيسف أن أكثر من 213 مليون طفل في 146 بلدا وإقليما سيكونون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في عام 2025. نحن مصممون على البقاء وتقديم المساعدة لأطفال العالم، خاصة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساعدات بشكل غير مسبوق، وتلتزم اليونيسف بالعمل مع شركائها لضمان أن تبقى الجهود الإنسانية والإنمائية العالمية كفأة وفعالة وخاضعة للمساءلة. وفي الوقت الذي تجري فيه المراجعات للمساعدات الخارجية في العواصم في جميع أنحاء العالم، تريد اليونيسف أن تذكر قادة الحكومات بأن تأخير العمل لا يضر بالأطفال فحسب، بل يزيد من التكاليف علينا جميعا. إن الاستثمار في بقاء الأطفال ورفاههم ليس فقط هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، بل هو أيضا الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة الذي يمكن أن تقوم به الحكومة.
يشكل الإعلان الأخير لإعلان قداسة الطوباوي خوسيه غريغوريو إرنانديز سينسيروس في 24 من شباط فبراير عام 2025 بموافقة البابا فرانسيس لحظة تحقيق عظيمة للكنيسة الكاثوليكية ولشعب فنزويلا. ولد هرنانديز في إسنوتو في تشرين الأول أكتوبر عام 1864، وتوفي بشكل مأساوي في كاراكاس في حزيران يونيو عام 1919. وغالبا ما تصفه دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأنه مثال للعلماني المؤمن، إذ جسد توازنا مثاليا بين العلم والإيمان. كان طبيبا وعالما تعمق في دراسته في باريس وبرلين ومدريد ونيويورك، متخصصا في علم البكتيريا. أسس مختبر علم الفيزيولوجيا التجريبية في جامعة كاراكاس داخل مستشفى فارغاس الذي كان يعد حينها منشأة رائدة. ومع ذلك يذكر قبل كل شيء كطبيب بسيط قريب من المحتاجين، وكان يعلق في عيادته لافتة تعبر عن فلسفته في العمل الطبي كتب عليها: من كان لديه فليضع ومن لم يكن لديه فليأخذ، تعبير يربطه بشخصيات بارزة أخرى في مجال الطب المسيحي مثل القديس جوزيبي موسكاتي. خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 التي أعادت جائحة فيروس الكورونا الأخيرة إحياء ذكراها الأليمة، أكد هرنانديز أن الفيروس نفسه لم يكن السبب الرئيسي للوفيات، بل الجوع وسوء التغذية، حيث أن المجاعة المزمنة التي أثرت على الطبقات الفقيرة قد ساهمت في تفاقم الكارثة الصحية. أطلق عليه لقب طبيب الفقراء، وهو لقب رغم نبله لا يعكس سوى جزء من عمق قصته، فقد جمع في ممارسته الطبية بين تقديم الرعاية الصحية ورؤية شاملة للإنسان، معترفا بأن الحياة لا تقتصر على البعد الجسدي فحسب، بل تحمل أيضا بعدا مقدسا. كان يؤمن بأن إنقاذ الأرواح لا يكتمل إن كان مصحوبا بضياع الإنسانية أو ما يسميه المسيحيون النفس. تميز بعبادة خاصة للقربان المقدس كما تشهد كتاباته في شبابه، طريقة سهلة وسريعة لحضور القداس بخشوع التي استلهمها من النصوص الروحية لعصره، وسعى أكثر من مرة إلى الحياة الكهنوتية، فدخل عام 1908 دير الرهبان السيسترسيان في فارنيتا بإيطاليا واتخذ اسم الأخ مارسيلو، ثم التحق عام 1909 بالمعهد الإكليريكي في كاراكاس الذي يحمل اسم القديسة روزا دي ليما، وبعدها انتقل عام 1913 إلى روما حيث التحق بالمعهد البابوي لأمريكا اللاتينية، إلا أنه شعر بدعوة أقوى لكي يبقى طبيبا في فنزويلا إذ لم يستطع تجاهل الأوضاع الطارئة في وطنه. توفي خوسيه غريغوريو إرنانديز في 29 من حزيران يونيو عام 1919 إثر حادث سير مأساوي بينما كان في طريقه سيرا على الأقدام لزيارة مريضة مسنة. وقد صرح سائق السيارة التي صدمته لاحقا بأنه شعر بأنه مختار من السماء ليكون أداة لهذا الحدث الغامض. وفي يوم جنازته عندما حمل طلاب كلية الطب نعشه على أكتافهم انضم الآلاف إلى الموكب مرددين عبارة أصبحت شعارا خالدا: الدكتور إرنانديز هو لنا. وسرعان ما أصبح قبره وجهة للحجاج، وكأن الشعب الفنزويلي سبق الكنيسة في إعلان قداسته قبل قرن من تقديسه رسميا. ولم يكن ذلك مستغربا، فهو نفسه قد قدس الحياة قبل أن يعلن قديسا. في شخصية خوسيه غريغوريو إرنانديز يتجسد نموذج الطبيب الذي يرى في المرضى وجه المسيح المتألم، فشغفه بالطب ورسالته العلاجية يجعلان منه مثالا للإيمان بإله قريب من الإنسان، إله جاء لخلاصنا كما يصفه القديس يوحنا في إنجيله سكن بيننا. إن إعلان قداسته لا يمثل مجرد تكريم طبيب بارز من القرن العشرين، بل يرفع إلى المستوى الإنجيلي صورة السامري الصالح، ويعزز البعد الإنساني في اكتشاف الله من خلال أعمال الرحمة اليومية. إنه أحد أبرز ثمار علمنة الكهنوت، وهو مسار تقبله الكنيسة وتباركه، وفيه يمكننا أن نرى فرعا جديدا للتجسد الإلهي يفتح أمامنا حب الله الذي صار جسدا وكشف لنا في بعد طبي إنساني عمق جوهره الإلهي. وبعبارة أكثر بساطة لكن ليس أقل حزما، فإن إعلان قداسة طبيب السماء وهو أحد ألقابه يعيد الاعتبار لصورة الإنسان العادل والمستقيم التي أنهكت وأفرغت من معناها في عالمنا اليوم. إن الطبيب إرنانديز هو أول طبوي فنزويلي وبرهان حي على الكنوز الروحية العظيمة التي تمتلكها هذه الأرض. يعكس هذا الحدث بعدا مسكونيا لافتا كما يتجلى في كلمات المطران بينيا بارا نائب الشؤون العامة في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان وأحد أبناء وطن إرنانديز. فخلال تطويبه في الثاني من أيار مايو عام 2021 حدد شخصيته في عبارة بليغة: كان طبيبا لأنه أحب الناس، وأحب الناس لأنه كان عاشقا لله. وفي 26 من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 خلال ندوة حول علوم السلام في جامعة اللاتيران الحبرية أكد المطران بينيا بارا مجددا قيمة هرنانديز، مبرزا تقابلا عميقا بين الحرب وبين رسالة الطبيب التي تجمع بين العناية الجسدية والشفاء الاجتماعي، وهي رؤية مبتكرة تنسجم مع تاريخ فنزويلا في القرن العشرين، ذلك التاريخ الإنساني والروحي الذي يداوي القلوب.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 23 من أذار مارس في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وقال في عظته: في هذا الأحد 23 من أذار تحيى الكنيسة عيد القديسة رفقة رسولة الألم، فنصلي لشفاء كل المتألمين في أجسادهم وأرواحهم ونفوسهم. ألقى البطريرك ماربشار بطرس الراعي عظة في أحد الأبن الضال بعنوان: إن ابني هذا كان ميتا فعاش وضلا فوجد. استهلها قائلا: ربنا المسيح المعلم الإلهي يعلمنا في إنجيل هذا الأحد الرابع من زمن الصوم مفهوم الخطيئة والتوبة والمصالحة. يتوسط هذا الأحد سلسلة أحد الصوم الستة قبل دخول أسبوع الآلام المقدس، فنسمي الأحد الثلاثة السابقة أحد التغيير، تغيير الماء إلى خمر فائق الجودة كعلامة تغيير باطن الإنسان، تطهير الأبرص علامة الخطيئة التي تتآكل باطن الإنسان، شفاء النازفة علامة نزيف القيم الروحية والأخلاقية، وأحد الانطلاق الجديد شفاء المخلع للسير في طريق جديد، شفاء الأعمى للدلالة على رؤية جديدة، أحد الشعانين لفتح قلوبنا لاستقبال المسيح الملك الآتي. هكذا قال غبطته تهيئنا أسابيع الصوم للدخول بروح التوبة والمصالحة مع الله والذات والناس في أسبوع الآلام المقدس. وفي ختام عظته مترئسا القداس الإلهي الأحد 23 من أذار مارس في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، قال البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي: لنصلي أيها الأخوة والأخوات الأحباء لكي يعضدنا الله بنعمته على التوبة لننعم بثمار المصالحة، وعلى البدء في تنقية الذاكرة فنحيا جمال وحدتنا الوطنية.
بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.